قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فهذه هي المحاضرة 14 من علم العقيدة. وقد بينت في المحاضرة السابقة عدة أمور أذكر منها. الأمر الأول، بينت أن الغش كبيرة من الكبائر، وأنه يندرج تحت باب الخيانة عياذا بالله تعالى. كذلك بينت معنى الغش، وهو ستر عيب في أي شيء كان وبأي طريقة كانت، فدخل في ذلك المحسوسات كالسلع، ودخل في ذلك المعنويات كالنصيحة. كذلك بينت أن الجلب يفسد التكافؤ، لأنه عنصر زائد مع أحد المتسابقين وعليه، فهو يفسد الرهان بين المتسابقين. كذلك بينت أن الجنب كالجلب، والجلب هو أن يصيح رجل على فرس أحد المتسابقين، والجنب كما سبق هو دابة تسير أو فرس يسير بجوار فرس، فإن تعب الأول ركب الثاني، وهذا أيضا يفسد التكافؤ لأنه عنصر زائد مع أحد المتسابقين وعليه، فهو يفسد الرهان. ذكرت الأمر الثاني، بينت أن ترك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكبرا كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى. بينت أن العمل بسنة غيرنا من أهل الكتاب أيضا كبيرة من الكبائر على تفصيل، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل شيء إلا ما نهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كالرهبانية مثلا أو ما نسخته شريعتنا. ذكرت الأمر الثالث، بينت معنى النهبة وهو ما أخذ مغالبة وقهرا عياذا بالله تعالى. بينت أن النهبة كبيرة من الكبائر، بينت أنه لا قطع في النهبة ولا الاختلاس ولا الخيانة. بينت أن الناهب والسارق اجتمعا في وصف، ألا وهو حرمان صاحب المال من ماله. وفي نفس الوقت بينت بعض الفروق بين الناهب والسارق. وذكرت الأمر الرابع، بينت أن الحلف بغير الله عز وجل شرك وهو كبيرة من الكبائر، أو كفرا ليس مخرجا من الملة، وذلك إن قصد المبنى مع المعنى. أما إذا قصد المبنى دون المعنى فإنه لا يندرج تحت النص بأي وجه من الوجوه، وقد بينتها بالتفصيل في أصول الفهم. بينت كذلك أن التخبيب وهو التقليب، كمن يقلب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، أنه كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى، لأنه من أعظم الوسائل التي تجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، التي تجلب الشحناء بين المسلمين. وكل هذه الوسائل الشارع حسمها لأنها مادة شر عظيم عياذا بالله تعالى. ما زال الحديث متصلا، والموقظة الثامنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى من المثال التطبيقي 13. هذا المثال عنوانه قتل المؤمن وعدم الوفاء بالعهد. فيا ترى قتل المؤمن كبيرة من الكبائر أم كفر عياذا بالله تعالى مخرجا من الملة؟ وكذلك البحث في عدم الوفاء بالعهد، هل هو كبيرة من الكبائر أم كفر عياذا بالله تعالى؟ نقول روى أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. فهنا هذا الحديث فيه صيغة ليس مني أو ليس منا. هذه الصيغة قد تعلق بها أمور، منها قتل المؤمن ومنها عدم الوفاء بالعهد. فيا ترى معنى ليس منا هنا ماذا؟ هذا هو الذي نريد أن نبينه. ولكن قبل أن نخوض في المطلوب لا بد من بيان بعض المفردات. فقوله لا يتحاشى أي لا يتنزه، وقطعا هذا المعنى من باب التقريب، وإلا فإن تحاشي الشيء أمر فيه معنى زائد على التنزه كما هو معلوم في لغة العرب. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم عمية، قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، أي أن الرجل يدخل في قتال وهو لا يدري حقيقة الأمر، لا على أي شيء يقاتل، ولا الذي يقاتله قتله، لما كل هذه الأمور قد عميت عليه، فهو دخل بعصبية عياذا بالله تعالى. أنا أدري أن بعض أهل العلم جعل عمية راجعة إلى العمومة، أي يقاتل مع بني عموميته عصبية لا أكثر ولا أقل، أما تفصيلها فمحله الفقه. ولكن بيت القصيد في هذه المسألة: يا ترى ما معنى ليس منا، هذه واحدة. الشيء الثاني: ما تعلق بها، هل هو كبيرة من الكبائر أم صغيرة من الصغائر أم هو كفر عياذا بالله تعالى؟ فمسألتنا الآن ألا وهي: هل قتل المؤمن، وهذه ليست دعوة لقتل المؤمنين، ولكن إن حصل فالقاتل هل مرتد كافر عياذا بالله تعالى، أم أنه ارتكب كبيرة من الكبائر؟ مما لا شك فيه أنه ارتكب كبيرة من الكبائر وليس كفرا بالنص وبالإجماع. فأما النص فأنتم تعلمون أن الله عز وجل بين أن القاتل يقتل، وقتله حدا لا ردة، فلو كان كافرا لقتل ردة وما غسل وما صلي عليه، ولكن لما قتل حدا وغسل وصلي عليه علم يقينا أنه من المؤمنين، وإن كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى. بل الإجماع قد انعقد على هذا، أن من قتل مؤمنا عمدا عدوانا عياذا بالله تعالى فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، على تفصيل فقهي معلوم في بابه. لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمى هذا كفرا، بمعنى أنه مخرج من الملة، وإن سمي كفرا فالمراد أنه من الكفر الذي هو دون الكفر، بمعنى أنه لا يخرج من الملة عياذا بالله تعالى. وكذلك عدم الوفاء بالعهد، فإن عدم الوفاء بالعهد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق عياذا بالله تعالى. وذكر إذا عاهد غدر. إذن في حقيقة الأمر نعم، خلف الوعد أو الخيانة في العهد فهذه خصلة من خصال النفاق وليست من النفاق الخالص، لأن النفاق الخالص عياذا بالله تعالى كفر بالله وردة عن الصراط المستقيم. فتبين يقينا أيضا أن خلف الوعد أو من إذا حدث كذب أو من إذا عاهد غدر وغير ذلك من الخصال هي شعبة من شعب النفاق، وهي كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى. فسلم بما قلناه بالنص مذهب أهل السنة والجماعة، أن من وقع في واحدة من المذكورات فإنه وقع في كبيرة من الكبائر، وعليه فليس منا التي تعلق بها هذا العمل، أي ليس على طريقتنا في هذه المسألة، وإن كان على طريقتنا في بقية المسائل، ليس متبعا لنا في هذه المسألة، وإن كان متبعا لنا في بقية المسائل، ليس على سنتنا في هذه المسألة، وإن كان على سنتنا في بقية المسائل، ليس مطيعا لنا، كل هذه مترادفات قريبة، ليس مطيعا لنا في هذه المسألة وإن كان مطيعا لنا في بقية المسائل. أما بقية المذاهب، أعني مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، مذهب الشيعة، مذهب الواعدية، مذهب المرجئة، فكل هذه المذاهب الباطلة ليس لها نصيب في الذي ذكرناه. فالخوارج عياذا بالله تعالى يزعمون أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس على ملتنا، يقصدون أنه كافر في الدنيا عياذا بالله تعالى إذا وقع في كبيرة من هذه الكبائر، فإن مات ولم يتب فهو كافر في الآخرة عياذا بالله تعالى، يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا هو مذهب الخوارج، وهذا مذهب باطل، بيناه في جميع الأمثلة السابقة وفي هذا المثال. والمعتزلة خرج من رحم هؤلاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة ينزلونه منزلة بين المنزلتين، فهم لم يعدوه من المسلمين ولم يعدوه من الكافرين، لذلك أنزلوه منزلة بين المنزلتين، فإن مات ولم يتب فهو في الآخرة في نار جهنم وبئس المصير. العجب أنهم أدخلوه النار وقالوا لم ولن يخرج منها، فهي واحدة من سنتين، إما أنهم حكموا بكفره في الآخرة، وإما أنهم جوزوا لأنفسهم أن بعض أهل التوحيد سيدخل النار ويمكث فيها. ومما لا شك فيه حكاية هذا القول تغني عن فضحه، فإن هذا القول فيه شناعة شديدة. ومما لا شك فيه أنهم يقصدون المعنى الثاني، أنه من أهل التوحيد وإن مكث في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فاجتمعوا هم والخوارج في ماذا؟ اجتمعوا في الحكم وإن اختلف في الاسم، فقد حكم عليه بأنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وإن كانت الخوارج يسمونه بالكافر، وهؤلاء أنزلوه بين منزلة من المنزلتين. كذلك الشيعة عياذا بالله تعالى يقولون ليس مني، أي ليس من شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه. ومما لا شك فيه عند الشيعة من ليس من شيعة علي فهو كافر عياذا بالله تعالى، على المعنى الذي يريدونه، فنحن من شيعة علي ومن شيعة أبي بكر ومن شيعة عمر ومن شيعة أصغر صحابي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ورآه، أمور منتهي عندنا تماما. ولكن هم يقصدون بشيعة علي مبحث آخر هو سيأتي في كلامنا عن الشيعة. لذلك هؤلاء عياذا بالله تعالى حكموا عليه في الدنيا بأنه كافر، فإن مات على ذلك فهو في الآخرة كافر ويدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فاتفقوا والخوارج في الاسم والحكم، وإن اختلف في معنى صيغة ليس مني أو ليس منا. فالخوارج يقول ليس على ملتنا، وهم يقولون ليس من ليس من شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك خرج الوعيدية الذين يزعمون أن هذه الصيغة، أعني ليس منا، ما هي إلا للترهيب، وهذا عياذا بالله تعالى مذهب خبيث. ومعنى مذهب خبيث أن ظاهره الرحمة ولكن باطنه العذاب عياذا بالله تعالى. لما؟ لأنه لا فرق بين وعيد وآخر، فكلما قابلنا وعيد قلنا للترهيب، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى نفي عذاب القبر وإلى نفي وجود النار أصلا. وكل هذا منكر من القول وزورا، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى في كلامنا عن علم العقيدة. أما المرجئة عياذا بالله تعالى، فهؤلاء قوم زعموا أن معنى ليس منا أي ليس مثلنا. ونحن نسألهم سؤال واضح، الذي ترك القتل وترك الخيانة مثل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهي واحدة من ثنتين، إما أنهم قالوا مثله وإما أن قالوا لا. فلو قالوا لا إذا بطل المذهب أعني المثلية، وإن قالوا مثله فحكاية هذا القول تغني عن فضحه. أي الذي يترك القتل، الذي يترك الكبائر مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل جبريل على نبينا عليه السلام، هذا مما لا شك فيه أمر غير مقبول، ضده النص على خط مستقيم، منقوض بالإجماع على خط مستقيم. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مكانها. فسلم مذهب أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى فهو ليس على طريقتنا في هذه المسألة، وإن كان على طريقتنا في غيرها. المثال الرابع عشر، هذا المثال عنوانه من ادعى ما ليس له فليس منا. وعنوان أو هذا العنوان يترجمه هذا النص، قال صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قطعة من حديث عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا الحديث بتمامه هكذا هو عند ابن ماجة أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فيا ترى ما معنى من ادعى؟ أي أضاف إلى نفسه، أنت تدعي كذا، تدعي أن هذه الأرض لك فأنت أضفتها إلى نفسك، تدعي أن هذا المنشأ لك فقد أضفته إلى نفسك. ولكن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى ما، وأنتم تعلمون أن ما اسم موصول، والأسماء الموصولة نوعان، إما خاصة وإما مشتركة. فخص كالذي والتي ونحو هذه الأمور، أي الذي للذكر المفرد والتي للمؤنث المفرد، ولكن ما اسم موصول مشترك، أي يصلح للذكر والأنثى من غير فرق، يحصل للواحد والاثنين والجمع من غير فرق. فقوله من ادعى ما، إذا دل ذلك على ماذا؟ على العموم في الأجزاء. إذا كل شيء دخل تحت هذا النص، فمن ادعى أي أمر حسي فدخل في النص، من ادعى أي أمر معنوي فقد دخل في النص يقينا. لذلك الذي يدعي أنه يملك ولا يملك دخل في النص، من يدعي نسبا ليس نسبه دخل في النص، من يوهم الناس بأنه يعلم وهو لا يعلم دخل في النص، من يوهم الناس بأنه تلميذ لشيخ معين وليس كذلك دخل في النص. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا، إذن صيغة ليس منا قد تعلق بها حكم ما، ألا وهو إضافة شيء حسي إلى النفس أو إضافة شيء معنوي إلى النفس. نقول أن هذه الإضافة عياذا بالله تعالى صاحبها متوعد بأمر في غاية الخطورة. هذا التوعد أنه اندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، وأنتم تعلمون أن ليس منا صيغة ذم لازمها وعيد ما. ما هذا الوعيد؟ وليتبوأ مقعده من النار. إذن له منزل سينزله، هذا المنزل قال فيه صلى الله عليه وسلم وليتبوأ، من باء بالشيء أي نزل وأقام. وانتبه يرحمك الله، قف على مدليل الألفاظ شرعا، فإن النزول والإقامة في مكان ما لا يلزم منه المكث، حتى لا يتوهم متوهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليتبوأ مقعده من النار أي أنه خالد مخلدا فيها أبدا، فيستدل بذلك على أن قوله من ادعى، إذن هذا هو كافر. هذا فهم خاطئ لمعنى باء. باء بالشيء أي نزل وأقام فيه، وليس معنى ذلك المكس. لذلك هنا قطعة فنية في غاية الخطورة، ألا وهي من ادعى ما ليس منه، ما ليس له فليس منا. قلنا فيما سبق أن صاحب الكبيرة عياذا بالله تعالى إن مات على ذلك ولم يقم عليه حد الله عز وجل فهو في الآخرة في مشيئة الله. وأعني بمشيئة الله هنا أي أن هذا الرجل قد تدركه شفاعة، قد تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تدركه شفاعة أحد الصالحين في الآخرة، قد يخرجه المولى عز وجل. فهنا أمر في غاية الخطورة. إذن قوله فليس منا، إذن في احتمال إلى هنا أنه يدخل النار وأنه لا يدخل النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم وليتبوأ مقعده من النار، إذن انتفى هذا الاحتمال، بمعنى أنه سيدخل النار ويخرج منها، بمعنى أنه لا تناله الشفاعة التي تمنعه من دخول الجنة ابتداء، بل لابد وأن يدخل النار، وإلا لا معنى لهذا العطف بأي وجه من الوجوه. إذن تبين يقينا أن هذا الادعاء أو أن هذه الكبيرة من عظائم الكبائر عياذا بالله تعالى. أكرر هذه الجزئية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس منا، إذن متعلقها قد وقع في كبيرة، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن صاحب الكبيرة لو خرج من الدنيا بها ولم يوجد مكفرا لها، إذن هذا الرجل في الآخرة في مشيئة الله، إما أن تدركه شفاعة فيدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار، وإما أنه لا تدركه الشفاعة فيدخل النار، فقد تدركه الشفاعة في النار فيخرج منها قبل أن يكمل العذاب، وإما أن الشفاعة لا تدركه حتى يتم عليه المولى عز وجل العذاب ثم يخرج منها. أتكلم عن الشق الثاني هذا، وهو دخول النار ابتداء وعدم دخول الجنة ابتداء. فنقول هنا احتمالان إلى قوله فليس منا، أنه قد يدخل وقد لا يدخل. فلما عطف المولى عز وجل على فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، علم يقينا أنه لا يدخل الجنة ابتداء ولكن سيدخل النار، قد تدركه شفاعة لا يكمل بها العذاب ويخرج، وقد يكمل العذاب ويخرج، وإلا عياذا بالله تعالى لا معنى لهذا العطف بأي وجه من الوجوه. فتبين أن من أضاف إلى نفسه شيئا حسيا أو شيئا معنويا ليس له، فإنه قد ارتكب كبيرة، ولكن هذه الكبيرة من عظائم الكبائر. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وليتبوأ مقعده من النار. هذا في من؟ ادعى لنفسه، فما بالنا بمن ادعى على غيره؟ فهذا عياذا بالله تعالى كبيرته أشد من هذه الكبيرة التي نحن نتحدث عنها. لذلك المولى عز وجل بين هذا النوع في مجموعة من الآيات وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى آية آل عمران التي تؤكد أن من ادعى شيئا ليس له أنه ورط نفسه في كبيرة من أعظم الكبائر. يقول المولى عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. انظر إلى قوله: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن هؤلاء يريدون أن ينسبوا إلى أنفسهم ما ليس لهم. انظر إلى الوعيد، يقول المولى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فتبين صحة قولنا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليتبوأ مقعده من النار قد نفى الاحتمال أنه يدخل الجنة ابتداء، بل لا بد وأن يدخل النار. ثم أكد المولى تبارك وتعالى هذا بقوله: ولهم عذاب أليم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد هذا المعنى الرهيب، وأن من ادعى ما ليس له قد ارتكب كبيرة عياذا بالله تعالى هي من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. ما رواه أحمد رحمه الله عن يعلى ابن مرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر. عياذا بالله تعالى نصوص أخرى: من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين جشيله على عاتقيه حمل هذا التراب يوم القيامة. انظروا إلى هذا الوعيد الرهيب وهو في المحشر، لم يتم فصل القضاء، فما بالنا بعد فصل القضاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أؤكد: إياك أن تضيف إلى نفسك ما ليس لك، ومن باب أولى إياك أن تضيف إلى غيرك ما ليس له، وإلا عياذا بالله تعالى وقعت تحت النص، إما منطوقا إما باللزوم عياذا بالله تعالى. ومنها أيضا ما رواه أبو داود رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا الوعيد الرهيب: من ناسب نفسه إلى غير أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليه لعنة الله. وانتبه، اللعن هنا هو العام، وأنتم تعلمون أن اللعن العام محله الأذهان، محله اللسان، محله البنان. أما لعن الشخص المعين فهذه مسألة أخرى، لا يمكن أن نلعن أحدا معينا إلا ما لعنه الله عز وجل أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن الخاص أي خرج من رحمة الله، ومن خرج من رحمة الله كان كافرا يقينا. من أين لنا هذا؟ لابد من وحي، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقف على كل أحد لعنه الله فنقول أنه ملعون، كإبليس، كقارون، كفرعون، والذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أيضا وحي من الله، وهي الوحي المروي، وأن السنة منزلة من عند الله. وقد بينت ذلك بالتفصيل بمئات الأدلة في أصول الفهم كما سبق. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، انظر إلى متتابعة، فإياك يرحمك الله أن تتبرأ من نسبك وتدعي نسبا آخر، فهذه كارثة، وهذا من الأدلة أيضا التي تحرم التبني عياذا بالله تعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفرى الفراء، يعني من أعظم الفراء، أن يوري الرجل عينه في المنام ما لم ترى، أي يدعي أنه رأى رؤية. انظر إلى هذا الكذاب، والله إن باب الرؤية فيه من النصوص التي تبين سلامة مذهب أهل السنة وعوج مذهب المرجئة وأمثالهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق جودة الرؤية على صدق الرجل، فكلما كنت صادقا كلما كانت رؤيتك سالمة، وكلما قل الصدق قلت عياذا بالله تعالى جودة الرؤى. إذا تبين أن هذا يدعي شيئا ليس له فدخل تحت النص، فسلم لله الفضل والمنة. مذهب أهل السنة والجماعة أن من ادعى ما ليس له فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى، فهو ليس على طريقتنا، ليس مطيعا لنا، ليس متبعا لنا، ليس على سنتنا في هذه المسألة، وإن كان على سنتنا في غيرها، فبطل كل المذاهب الخمسة التي ذكرتها في صدري الكلام عن هذه الموقظة. المثال الخامس عشر: أنا أدري أن الأمثلة قد طالت، ولكن قلت مرارا وتكرارا، نعم، بين جميع الأمثلة قدر مشترك، ألا وهو صيغة ليس منا، ولكن ما من مثال إلا وفيه مسألة عقدية جديدة أو مسألة فقهية جديدة، إذن نحن لا نكرر. فهذه الأمثلة مما لا شك فيها تثبت ما هو ثابت وتثبت ما هو معدوم على كما سترى، ولكن إن شاء الله هذا آخر مثال حتى نختم هذه الموقظة. ويعلم الله أن هناك عشرات الأمثلة ذكرتها في كتابنا مرويات ليس منا، فمن رامها فليرجع إليها إن شاء. المثال الخامس عشر عنوانه إجلال الكبير ورحمة الصغير. هذا العنوان أخذ من نص شرعي رواه أحمد رحمه الله وغيره عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. مرة ثانية قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يجل يعني يوقر. عدم توقير الكبير كبيرة من الكبائر عياذا بالله تعالى، ولكن يا ترى كيف نتوصل إلى أنها كبيرة؟ وعليه نقول متعلق، ليس منا كبيرة وليس كفرا. كيف نصل؟ لا بد من بعض النصوص التي تساعد على ذلك، حتى إن استقر الأمر قلنا بملء فيه، كما قال ابن تيمية كل نص فيه ليس منا متعلقها كبيرة من الكبائر وليس كفرا مخرجا من الملة عياذا بالله تعالى. نقول روى أبو داود رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. أين وجه الاستدلال؟ لما قلنا أن عدم توقير الكبير كبيرة وليس كفرا. يا رجل ألا تنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله، إذن ألا تلحظ أن إجلال الله عز وجل وجودا وعدما قد تعلق بإجلال ذي الشيبة وجودا وعدما؟ فمن أجل ذا الشيبة فقد أجل الله، ومن لم يجل ذا الشيبة لم يجل المولى عز وجل. فتبين أنها واحدة من سنتين، إما أنه كفر عياذا بالله تعالى، وإما أنه كبيرة من الكبائر، ولا يمكن أن يكون صغيرة من الصغائر بأي وجه من الوجوه. قد بيناها مرارا وتكرارا، هذه كبيرة من الكبائر مما لا شك فيه، لأنه أي أعني الإجلال هنا هي خصلة من الخصال، لم تستوعب جميع الإجلال ولا جميع التوقير، إنما في جزئية محددة. وكما قلت مرارا وتكرارا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا عياذا بالله تعالى، فتعين يقينا أن عدم إجلال الكبير كبيرة من الكبائر وليس كفرا مخرجا من الملة عياذا بالله تعالى. مثلها تماما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويرحم صغيرنا. من أين علمنا؟ انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان أعني البخاري ومسلم رحمهم الله عن جرير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. انظر، فإن الشارع أو وجه الكبيرة أن الشارع علق رحمة الله عز وجل عليهم برحمتهم للناس وجودا وعدما، فمن رحم الناس رحمه الله، ومن لم يرحم الناس لم يرحمه الله. ومما لا شك فيه أضعف الناس من؟ صغيرنا، فهو أولى بالرحمة، فإن وجدت كانت رحمة الله، وإن لم توجد لا توجد رحمة الله التي تناسب هذا الحدث. فتبين أنه كبيرة من الكبائر وليس كفرا عياذا بالله تعالى. وأما الأخرى ويعرف لعالمنا حقه، ومما لا شك فيه أن هذه الأخيرة من أعظم الأمور، فما بالنا لو كان العالم عياذا بالله تعالى هو كبير القوم؟ فهذه مشكلة في غاية الخطورة، فإن كثيرا من العلماء لا تعطى أبسط الحقوق، بل يهانون عياذا بالله تعالى ممن لا خلاق لهم. وهذه أمور ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، ولكن ننبه نتقي الله عز وجل في هؤلاء الصفوة، فإنهم هم الصديقون، فالصديق هو العالم العامل، هم ورثة الأنبياء، وما حل حفاوة الملائكة. العلماء محل الاستغفار من الحجر والشجر والحوت في الماء، كل هذا أنتم تعلمونه ومع ذلك القيل والقال إلا من رحم الله. لا نقف عن القيل والقال. العجب أنهم لا يتعرضون للوعاظ الذين يضلون الناس من أوسع الأبواب إلا من رحم الله، ويتفننون في كيفية الطعن في العلماء. نسمع بآذاننا الطعن في ابن باس، عجبا. نسمع بآذاننا الطعن في ابن العثيمين، عجبا. وأنا لست تلميذا لهما، أنا لا أدعي ما ليس لي، فتلميذ لأناس آخرين لا يقلون عنهم مرتبة في العلم بل قد يفوقون بكثير، ولكن القضية كبيرة. هؤلاء أعلام الأمة، كيف يطعن فيهم بالظنون؟ كيف يطعن جاهل في مثل هؤلاء الأكابر؟ والله لولا أنني مشغول بأمر هام لعقدت لذلك محاضرات حتى أبين النبل الذي في هؤلاء، وكم من بلاء تعرضوا له وكانوا كالطود الشامخ. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في فسيح جناته. من سلب حق العالم لابد أن تعلم قد ضيع حرمة العلم وقد ضيع حرمة الدين، ومن ضيع حرمة العلم لم ولن يفلح، ومن ضيع حرمة الدين لم ولن يفلح. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأي ولي أعلى من العالم العامل. انتبه يرحمك الله، أنك مأذون بحرب من الله، امسك لسانك، فلست من أهل العلم، امسك لسانك. وإياك أن تطعن في الأكابر، يوم أن طعن في الكبار ضاعت البلاد والعباد، وصعد العلمانيون والشيوعيون واليهود وأمثلهم على أكتاف دول المسلمين حتى كما ترون حاله. وهذا مبحث آخر يأتي في مكانه. إلى هنا ينتهي الكلام عن الموقظة الثامنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الموقظة التاسعة، والتي عنوانها: لا تكفير إلا بعد قيام الحجة. قد يقول القائل: قد ذكرت هذه أو هذا العنوان كأصل في أصول الفهم. قلت: نعم، قد ذكرته في أصول الفهم، ولكن قد ذكرت هناك أيضا أن التفصيل سيكون في علم العقيدة وليس في أصول الفهم، فأذكر هنا إن شاء الله تعالى بعض تفصيل هذه المسألة، ألا وهي تكفير لا تكفير إلا بعد قيام الحجة. فأقول: كثير من الناس عياذا بالله تعالى يقولون أقوالا ويفعلون أفعالا هي الكفر بعينه. أظن الكلام واضح، لا يحتمل أي تأويل. رجل يقول كفرا أو يفعل كفرا عياذا بالله تعالى، ولكن نحن لا ندري هذا الرجل يعلم الحق أم هو جاهل. لا ندري أنه ترك الحق إعراضا عنه أم عنادا له. إذن عندنا مقامات، هذه المقامات: رجل قال كفرا، رجل فعل كفرا، لا ندري أهو يعلم الحق وتركه معرضا عنه أو معاندا له، أم أنه رجل جاهل. أنا اطلع الغيب؟ الجواب لا. إذا لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة. فتعين إقامة الحجة لما؟ وذلك ببيان، أي نبين لهم أن أقوالهم أقوال كفرية، أن أفعالهم أفعال كفرية بنص الكتاب والسنة، بنص النصوص الشرعية. وعليه فإن إقامة الحجة ما ثمرتها؟ إزالة الجهل أولا. فنحن نقيم الحجة على المخالف لإزالة الجهل، لا للبحث في ماذا؟ في الإعراض والعناد، فهذا مبحث آخر، انتبه يرحمك الله. فإقامة الحجة لا تكون على المعرض الذي يعلم الحق فإنه يعلمه، إقامة الحجة لا تكون عن المعاند الذي يعلم الحق، إقامة الحجة حتى نرفع الجهل عن الجاهل. وكما ترى أن إقامة الحجة من باب ماذا؟ من باب العلم، يعني نعلمه، فالعلم هنا يزيل الجهل ويثبت العلم. وأنتم تعلمون أن العلم سابق لماذا؟ سابق للقول والعمل. فتعين أنه بعد إزالة الجهل ينكشف حال القلب، هل هو يقبل الهدى والإيمان أم لا؟ فإن قبل الهدى والإيمان إذا كان الجهل فأزيل، لا التكذيب، هذا الهراء، كان الجهل فأزيل، وإن لم يقبل الهدى فإما أنه أعرض وإما أنه عاند عياذا بالله تعالى. لذلك علامة القبول، يعني احنا نعرف اللي احنا أقمنا عليه الحد الحجة هذا قد قبل هذه الحجة، كيف نعلم ذلك؟ كل حكم شرعي لابد له من حكم وضعي، وأقصد بالحكم الوضعي أي علامة وضعها الشارع، مش احنا اللي وضعناها، يقول لك عند وجودها افعل أو لا تفعل، انظر أقم الصلاة لدلوك الشمس، أين الحكم التكليفي؟ أقم إمتى؟ عند دلوك الشمس. إذا لابد كل حكم تكليفي معه علامة وضعية تقول لك افعل، كما في قوله أقم، أو في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول المرأة إذا أتاك قرؤك فدع الصلاة. إذا لا تفعل الصلاة عند علامة ماذا؟ عند وجود الحائض. فكذلك نفس المسألة، هذا الرجل بعدما أقيمت عليه الحجة فهو كان قبلها لا يعمل، إذا بعد إقامة الحجة لابد وأن يظهر لنا العلامة الوضعية التي تقول لنا أنه قبل ذلك الكلام، ألا وهو العمل. فليخسأ المرجئ، لا يمكن أن يستقيم الكلام إلا بهذا الوصف. لذلك نقول علامة القبول هو الأعمال، وحسابه على الديان تبارك وتعالى، نحن لا نشق عن صدور أحد، من أظهر لنا حسنا عملناه به وحسابه على الله، ومن أظهر لنا السوء عاملناه به مما لا شك فيه. ولكن كل ما قلناه دعوة، ولا يحسن بالكبار أبدا أن يرسلوا الكلام إرسالا، بل لابد لكل دعوة من بينة على صحتها، وإلا كان زعما، وليس زعمي بأولى من زعم غيري، فزعمنا أولى من زعم غيرنا إن أقمنا عليه البينة من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أذكر بعض الأمثلة وهي بالمئات، أذكر مثلين ثلاثة الذي يفتحه الله عز وجل لبيان أن إقامة الحجة من صلب دين رب العالمين قبل إجراء الأحكام على العباد. فأول دليل آية الإسراء، يقول المولى تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتبه، قبل إرسال الرسل كان الناس يرتكبون الفظائع من الصغائر والكبائر والكفر أم لا؟ نعم. إذن جاءوا بسبب المقت والذم أم لا؟ جاءوا به. نحن لا نبحث يا أخي الكريم في السبب، نحن نبحث في شرط لحوق الوعيد به. فالسبب شيء وشرط لحوق الوعيد به شيء آخر. فالسبب قد جاءوا به ومع ذلك لم يعذبهم الله. لما؟ لأن شرط لحوق الوعيد لم يأتي، ألا وهو لم تقم عليهم الحجة. فبأي شيء تقوم عليهم الحجة؟ تقوم عليهم بقوله تعالى: نبعث رسولا. إذن هنا وقفة، أن الرسول هو الذي به تقوم الحجة، ولكن لا بد من البيان. هل مقصود ذات الرسول أم المقصود الرسالة؟ انتبه يرحمك الله، ليس المقصود ذات الرسول، لأن المقصود لو كان الذات إذن حكم من بعد موت النبي حكمه من قبل بعثة النبي. وضحت هذه القضية؟ لأن قبل الرسالة كان الناس لا حجة عليهم، إذن لو كان المقصود ذات النبي إذن أيضا بعد موته من بعدهم لم تقم عليهم الحجة. إذن المقصود رسالة النبي تصل به، تصل بأتباعه، هذا مبحث آخر. فهي تصل إلينا بمن؟ بأتباعه. هذه واحدة. طيب، هذه أعني الرسالة، إما وصلت إما أنها لم تصل. فإن كانت لم تصل لم تقم الحجة على من لم تصل إليه، إذن نقول هي وصلت. إما أنها وصلت صحيحة وإما أنها لم تصل صحيحة. فإن كانت لم تصل صحيحة لم تقم عليه الحجة، إذن لابد وأن تصل صحيحة. التي وصلت صحيحة إما من وصلت إليه فهمها وإما لم يفهمها، فإن لم يكن قد فهمها إذن لم تقم عليه الحجة. الذي فهمها إما فهمها على مراد النبي وإما فهمها على غير مراد النبي، فإن كان فهمها على غير مراد النبي إذن لم تقم عليه الحجة، إذن لابد وأن يفهمها على مراد النبي. والذي فهمها على مراد النبي إما قادر على العمل وإما عاجز، فإن كان عاجزا فهو غير مكلف، فإن كان قادرا على العمل فإما أنه عمل وإما أنه لم يعمل، فإن لم يعمل فهو المعرض، فهو المعاند، فهو المتكبر. إذن في حقيقة الأمر قوله صلى الله تبارك وتعالى حتى نبعث رسولا، المراد وصول الرسالة صحيحة يفهمها المكلف على مراد الشارع قادر على العمل وعمل. هذه ستة أشياء لا بد منها، وإلا عياذا بالله تعالى لا يمكن أن يقال إذا سقط واحد من هذه أنه قد قامت عليه الحجة بأي وجه من الوجوه. هذه مما لا شك فيه سنعيدها مرارا وتكرارا لخطورتها، ولكن الوقت قد أدركنا، فسمحونا لم نكمل هذا الدليل، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير نبي أرسل للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.